قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب النسي إلى وطريق على الركب في الركوع. قال حدثنا محمد
ونسخ التطبيق تحت ونسخ التطبيق
ونسخ التطبيق. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما رتع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرف الموتى فإذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ردع أحدكم فليدر شراعه على فخذه وليجنه وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر هاهم قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هاهم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر والجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال صلى الله عليه فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم رفعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ودهول قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن ابن يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي أضرب بكفيك على ركبتي قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى وضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالنفس على الركب. قال وحدثنا خلف بن هاشم بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سهيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال وحدثني حكم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شققت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نفعل إلى الركب أن نرفع إلى الركب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن القرواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في الدهر قالا جميعا أخبرنا ابن شريح أخبرني ابن شريح أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه شفاء بالرسول لا لنراه سفاء بالرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأهلكم إياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخارهم فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبلهم ولا بعده أحسن تعليما فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله والإمام النووي ترجم لهذا باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسك التطبيق. بل يقول واجب بس إنه العلماء يجب على الإنسان إذا صلى الآن أن يضع يديه على ركبتيه ويلقم كل يد ركبة في الركوع واجب يعني فهو بس عبر على باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب المهم على هذا على هذه الركبة ويكون هكذا والمسرى كذلك على
وأول كان هكذا
كان أول كان كذا يد يدينه كذا
بين فخذيه
هذا التطبيق التطبيق معناه يجعل يديه بالركوع ويحطهم بين فخذيه وكان مضى على ذلك ثم نسك ذلك بوضع اليد على الركب هذا النبي إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع وعبد الله بن مسعود يرى هذا يعني أنه ما بلغه النص عبد الله بن مسعود بعد ذلك يعني هو إيه يعني أمير أو معلم يجوا طلبته ويأمرهم بذلك. إيش السبب؟ السبب إن هذه الأحاديث النص يعني ما عرفها يعني ما وصلت إليه لأنه ما في واحد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته كلها من أولها إلى آخرها هذا لا ثم بعد ذلك ينسى. وقدمنا يعني رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص له في 11 سنة ذكر السبب الأول الثاني الثالث حتى 11 ثم بعد ذلك مثل بالصحابة الكبار أبو بكر وعمر مسائل علمية لا يعرفها وانسى. فإذا مثلا مين أفضل أبو بكر ولا مالك ولا الشافعي ما حد يقول إلا أبو بكر هذا ما الكلام فلذلك ما في احد يعني بلغته ولذلك عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل العالم الكبير هذا يعني كان يرى التطبيق وكان اذا صلى بعد ذلك في العراق نعم وفي اي مكان يحط يدين كذا ويمكن اذا جاء للحج يفعل هذا فهذا تقريب معناه باب النبي الى وضع الايدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. ايش معنى التطبيق؟ يجعل يديه هكذا ويضعهم في ركوعه يعني بين فخذيه هذا هو التطبيق وهذا منصوص السبب في ذلك أن الإمام المسلم الآن أتى بهذا وأتى بهذا أتى أول بالتطبيق ثم أتى بأحاديث من سعد بن أبي وقاص رأى ولده مصعب بن عمير يفعل هكذا فنهاه عن ذلك وقال كنا نفعل ذلك ونهينا عن ذلك من لها معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أصبح منصوصا. ايش الدليل؟ لان حدثنا محمد بن العلاء المداني وابو كريب قال حدثنا ابو معاري عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمه والاسود وعلقمه هذان من تلاميذ عبد الله بن مسعود الاسود وعلقمه هذول من تلاميذ عبد الله بن مسعود الذين لازمون. قال اتينا عبد الله بن مسعود في داره وهذا لما كان في البصره او كان في الكوفه في داره فقال اصلى هؤلاء خلفكم يعني هؤلاء الأمراء الموجودين الآن في هذا العهد يصلوا خمسة ولا لا الظاهر إيه وبعد بعد ذلك بعد في أيام يزيد بن معاوية فقلنا لا لأنه كان يأخرون الصلاة عن وقتها يعني وقت ما يدخل الظهر ما يصلي لما يجي قريب العصر يجي يصلي العصر يصلي لما يجي قبل غروب الشمس يجي الأمير أو الحاكم أو الإمام الذي في المسجد ويصلي بالناس العشاء يأخرها، وهكذا كانوا يفعلوا هكذا هؤلاء الأمراء. وبعد ذلك جاء أخص من ذلك في أيام يزيد بن معاوية، كان أمير من الأمراء في العراق، صلى به الفجر 4 ركعات، ولما سلم قال له اتقوا أسيدكم كمان سكران لهم إمام سكران صلى 4 الفجر، وقال تقوا زيادة كمان مستعيد يعني زيد سيئة 6 فقال فقوموا فصلوا، يعني صلوا أول وقت، لأن الصلاة كانت على المدينة كتاب موقوف، يعني لا هؤلاء الأمراء أخروا الصلاة، إيش تساوي؟ أنت أولاً صلي في بيتك، ثم إذا هم أدروا وأقاموا الصلاة قوموا أنتوا روحوا صلوا، يصير هذه إيه؟ يعني نافلة. ليه؟ عشان لا يصير خلاف بين المسلمين، يقوم يدخلوكم السجن، يضربوكم، يقتلوكم. يقول هذول إيه؟ ما يطيعوا أمرنا وما يصلوا معنا. يؤدوا إلى إيه؟ إلى شقاق وإلى ولا تعدي بعضنا على بعض. فلذلك قال قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، يعني هذا، وهذا دليل على أن الأذان والإقامة يعني بعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، والبعض يرى أنها يعني فرض كفاية. وعلى كل حال أي إنسان، أما المساجد لا تؤذن. وكذلك الإنسان المفرد لو أذن يعني في البر في بيته ما يؤذن، إذا كان مسافر فيؤذن، والإقامة يعني تنفذ. ولكن لو فرض أن إنسان صلى وما أخر صلاته صحيحة، يعني ما نقول صلاتك باطلة أو صلاتك ناقصة، إنما الإقامة يقيم الرجل في بيته لما يصلي، وأما الأذان فالأذان يكون فيه في المسجد. قال وذهبنا لنقوم خلفه، يعني إيه؟ لأنه جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث أنس، صرفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. لما الرسول جاء إلى بيت أنس بن طلحة وصلى لأنس، قال صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، يعني أمه، الرسول وقف إمام صلى، وكان أنس ويتيم مربين في بيته خلفه، والعجوز التي هي أمه صلى، يعني المرأة لا تقف مع زوجها في الصلاة، تنام مع زوجها لكن ما تصلي جنبه. رجل بغى يصلي النافلة في الليل هو يصلي أمام وزوجة تكون خلفه، يبقى ينام معاه يتفضل. أمه كذلك ما يصلي، أمته كذلك، خالته كذلك لا تصلي خلفه. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يميني والآخر عن يعني ده. وهذا على كل حال مخالف، نعم صحيح، الواحد يقف عن يمين الإمام، إذا صلى إمام ومأموم المأموم فين يقف؟ عن يمين، ما يقف. أما اثنين نعم واحد يقف خلفه، 3-4 ملايين حتى كم يقف خلفه، إلا إذا كان المكان ضيق، فإذا كان المكان ضيق فلا بأس أن يقف بصف واحد. والمرأة إذا صلت إماما بأهل بيتها تقف في وسطه، ما تقف أمامه. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، يعني فعلوا كده أسود والعنق وضع، فقال لهم لا قرب أيديهم، قال لهم تساوم. وهذا مخالف يعني لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الذي بين النص. إيش نقول لعبد الله بن مسعود؟ أن عبد الله بن مسعود ما بلغه النصر، وهذا شيء غريب، يعني يمكن نسي، لأنه هذا معناه أنه كان يصلي في المدينة هنا وصلى مع الرسول في الحج وفي الغزوات وفي غير ذلك. قال فضرب بأيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخل ما بين فخذيه، طبق كده هذا معنى أو كده يعني طبق بين الله، ما قال ثم أدخل ما بين، قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء، سيكون أمراء في في المستقبل يؤخرون الصلاة عن ميقات، ما يصلوا الصلاة في أرض، لأن الصلاة في الظهر متى؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء ووصلت بحث إلى جهة الغروب خلاص العصر، إذا صار ضد كل شيء دول الأمراء إيش يساوا؟ يأخروا الظهر حتى قريب العصر أو كمان بعد العصر، وكذلك العصر. قال ويخلقونها يعني يضيقونها، إيش معنى يخلقونها؟ قال يضيقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى إيه؟ وقت ما إيه؟ يعني الشمس بعد ساعة تغرب، إذا قريب القمر يقول يقول إيه؟ يجي الإمام ويصلي بالناس وشرق الموتى، أو شرق الموتى فسروا بعضهم زي المريض لما يكون مريض مريض ويكون محتضر، فقالوا إيه؟ يعني حط الماء في فمه يعني تجد إيه؟ الماء ما يمشي، يعني أول كان إيه؟ فمعنى شرق الموتى يعني حتى إذا بقت الشمس ما بقي لها إلا وقت قليل تغرب ذاك الوقت يجسر، وهذا صلاة المنافقون. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله، الواحد من ينتظر لا يصلي حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليل، وهذا وهؤلاء كانوا ايه من جملة المنافقين. فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقات واجعلوا صلاتكم معهم صبحا يعني نافلة. ليه؟ عشان لا يقوم ايه يقول لا هذول ايه مخالفين لهذا دخلوهم في السجن اقتلوهم كمان. واي صلاة هي الفريضة؟ الصلاة الاولى. والصلاة الثانية تقول ايه نافلة صبحا معناها ايه نافلة. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، إذا كنتم ثلاثة يعني جمع، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم، يعني فصلوا ما شرحها، يعني صلوا كل واحد مره، إذا كنتم أكثر فليأمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرد ذراعيه على فخذيه، فليفرد ذراعيه على فخذيه وليجن وليطبق بين كفيه، ذراعيه على فخذيه، يعني هذا كذا يعني كذا. وهذا كذلك مفروض يعني برضو هذا الآن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ويكون القدم مرتفع عن فخذيه ويكون جافي. فهذا كذلك مسألة يخالفه العلماء ويخالفه المذاهب ويخالفه الأحاديث يخالفه في ذلك، فهو يأمر طلبته بهذا. وإذا ركع أحدكم فليفرز ذراعيه على فخذيه، هذا في إيه؟ وإذا ركع أحدكم فليفرز ذراعيه على فخذيه، يعني هنا على فخذيه وليجنى. إذا ركع أحدكم فليفرز ذراعيه، هذا هو الذراع على فخذيه، يعني على هذا هو تقريبا هذا، وليطبق بين كفيه، يعني هو نفس الأولان، يعني هو نفس الأولان، هو نفس الأولان. فكأني أنظر إلى احتياف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم، بل لو كان الرسول كده يصلي ويفعل هكذا ويجعل يديه بين فخذيه كل كده نصلي معروف. حديث أخرى أثبتت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر أن الإنسان إذا ركع يضع يديه على فخذيه ويلصق من كل يد الركبة، يصير كده يكون عنده بعير حطه كده وحطه وحطه وقم، فيصير كأن اليد هذه كده وهذا كده. هذا صحيح، وهذا تقريبا منصور. وإيش وجاء القرآن ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها، وكثير آيات منسوخة، آيات منسوخة لفظها ومعناها، وآيات منسوخة لفظها وبقيها حكمها، وأحاديث كذلك نبوية عن رسول الله نسخ لفظها وبقيها ولا يعمل به مثل هذا أن يضع يعني التطبيق هذا منسوخ. عبد الله بن مسعود ما بلغه ذلك أو نسي. ثم ذكر حدثنا وقال الإمام مسلم وحدثنا من جاب بن حارث التميمي أخبرنا ابن مسهر حول الإسناد أو حاول قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حول الإسناد وقال حدثني محمد بن راوي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش وسليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة. إبراهيم النخعي كذلك من تلاميذ عبد الله عن علقمة والأسود، كلهم يعني كلهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود أنهما دخل على عبد الله، وعبد الله المراد به عبد الله بن مسعود، وهذا شيء مصطلح في العلم الحديث. إذا قيل عبد الله فإنه أكبر العبادلة، أكبر العبادلة هو عبد الله بن مسعود، أما الباقين يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. أما إذا قيل عبد الله في الحديث المراد به عبد الله، خصوصا إذا كان الذي رواه زي العلقمة والأسود هذول تلاميذ، يمكن إذا كان غيره يمكن يكون إيه غيره. دخل على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسر وجرير فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني حافظها مثل ما. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله والمراد به عبد الله بن مسعود فقال أصلى من خلفكم اللي خلفكم اللي يعني تركتموه وراء قال نعم قال فقام بينهما وجعل أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي كان الأصح أن يجعلهما خلفه إذا كان الإمام والمأمومين يكونوا خلف الإمام وهذه هي السنة وقد ثبت في أحاديث صحيحة في البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أبي طلحة صلى رسول الله إماما وأنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا هذا هي السنة. وإذا كان المكان ضيق فلا بأس أن يقف الإمام في الوسط والمأمومين يكون عن يميني وعن يساري سواء كان في صلاة الجماعة أو في صلاة النافلة كالتراويح أو في صلاة الجنازة في ضيق فلا بأس. وجعل أحد عن يميني والآخر ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا وهو يعني لما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فعله ولكن نسر هو ما علم النسر عبد الله بن مسعود وعنده في مسائل علمية كثيرة يخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لما يعد يعد من كبار علماء الصحابة رضوان الله تعالى، وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان ينسى. ولذلك يعني من الأشياء المعروفة أنه لا يوجد أحد يعني حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من أولها، هذا لا يوجد لا قديما ولا حديثا، ثم ينسى أو يفهم كان يعني يقول هذا الحديث خاص وهو عام. ولذلك هذه الرسالة يعني رفع الملام عن أئمة الأعلام، أي طالب علم يقرأها ولكن يقرأها ما يكفي مرة، يقرأها عدة مرات، رفع الملام عن أئمة الأعلام وأنهم لا يلحقهم يعني وعيد كبير. رجل خان إنه جاء في الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والبر ما عليهم. فإذا جاءت مسألة علمية والعالم ما أكثر وارد وكان مخالف لا عقاب عليه، العقاب كل العقاب إذا كان علم الحديث وقال ما يعمل به، هذا هو الغلط. ويقول مثلا يعرف أن المسألة هذه علمية وأن الحديث الصحيح الثابت يخالف الإمام ومالك أو الشافعي، ويقول لا أنا أخذ بقول الإمام وأترك هذا، فهذا فيه يعني وعيد شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول أمر أن يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، وقال إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في الآية اللي بعدها برضه في نص السورة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هذا الواجب. أما يقول لا أنا مذهب كذا وأن إمامي كذا لا ينبغي للإنسان، وإذا ما كان يعلم إن شاء الله ما عليه شيء. مثلا زي رجل مالكي يتعصب لإيه للسبب، يقول أنا أسلم لإيه للإمام، هذا غلط جدا بعد ما علم الأحاديث الصحيحة التي تنقل، وهي ثلاثة أحاديث نص الموضع مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تسمع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى للصلاة، وكنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع إيماننا على شمائلنا. وكان الحديث الثالث كان يمنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا في نص الموضع. وهناك أحاديث أخرى في البخاري وفي غيره أن الرسول أمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والكثير مثل هذا. وقال حدثنا كذلك قتيبة بن سعيد وأبو كامل البحري والنفذ لقتيبة، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفو عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد وهو سعد بن أبي وقاص، قال صليت إلى جنب أبي، وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعجع، قال وجعلت يدي بين ركبتي زي ما يرى عبد الله بن مسعود يعني بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، اضرب بكفيك على ركبتيك، وهذا دليل على أنه منسوب، لأن هذا صحابي وهذا صحابي، هذا يرى أنه أن التطبيق هو الذي وهذا عبد الله المسعود، ثم بيّن السبب أن كان في أول الإسلام نفع ذلك، ثم بعد ذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فإذا نهى الرسول فيجب على الإنسان، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى، يعني مرة ذلك حتى صليت مع أبي وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، فضرب يديه وقال إنا نهينا عن هذا، يعني نهينا عن التطبيق، وأمر أن نضع أيدينا على ركبنا. إذا فهم من ذلك أن هذا هو الواجب، وأن الإنسان يجب إذا صلى أن يفعل مثل ذلك ولا يجوز. قال وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، الأكف هذا على الركب على هذا، وهذا التطبيق منسوخ. وعبد الله بن مسعود وتلامذته يرى أن التطبيق هو السنة، ليه؟ لأنه لم يبلغهم الحديث الذي فيه النسخ، وهذا تقريبا مسائل علمية لا يوجد إنسان يعني يتصل أو نسي، وكان يصلي مع الرسول هنا في المدينة وحجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص حول الإسناد وقال حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور لهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده، يعني نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، هذا ما زال. وهناك في الحديث قبله وأمرنا أن نضرب بالأكف، قال هناك بس نهينا، وكل والعالم علماء الحديث إلا سمع من شيخ يجيبه ولا يزيد لا كلمة ولا شيء أبدا. ثم ذكر بعض الحديث اللي بعده حدثنا عن مكر بن أبي شيبة حدثنا وفي عبد إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد برضه هو مصعب بن سعد نعم قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما مثل الأول ووضعهما بين فخذيه فقال أبي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب، يعني كنا نفعل هكذا إذا صلينا، ثم بعد ذلك أمرنا من الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفهم من ذلك أن التطبيق هذا منسوخ، وأن يجب على كل مسلم صلى أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع، ولا يجوز غير ذلك. ثم ذكر حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقار قال صليت إلى جنب أبي فلما رفعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي بين ركبتيه، قال فضرب يدي فلما صلى قال كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، نرفع يدينا إلى الركب ما نحطها هنا جوا. فقل من ذلك هذا. ثم ذكر باب جواز الإقعاء على العقلين، هذه كمان ترجمة أخرى. والإقعاء في إقعاء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإقعاء أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإقعاء الذي أجازه رسول الله غير، وهذا الحديث فيه. وهو إيه؟ أن الإنسان إذا جلس بين السجدتين يجلس على، يعني يجلس هكذا، يعني يجلس كده وحتى يتوه على هذا وعلى هذا. صعب هذا، لكن نشوف بعض المصريين هذا يفعل هذا، وهذا بس بين السجدتين، بين السجدتين، يعني في السجدة الأولى والسجدة الثانية، يعني بين السجدتين. أما إذا جلس للتشهد، وإذا جلس للتشهد الأول والتشهد الثاني يتورك، هذا يتورك أو يفترش، فالتشهد الأول يفترش والتشهد الثاني يتورك. الافتراش أن يفعل هكذا، يعني الافتراش يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، والتورك ان يخرج رجله اليسرى كده، يخرج رجله اليسرى كده ويجعل ابيته على الارض
على عبد الرحمن. في واحد بعد سنين
الصوم صليت هناك لما تورك زي كده ابا يجلس الموالد شبيه نفسه، قال لي السيف ما يفعل. لا، وابدا جائز. وبعض الائمه يرى ان التورك يكون في في الجلسه الاخيره، كالشافعية يرى في يكون في الشهر، المالكية يرى في أي وقت، يبغى في التشهد الأول في التورك، يعني زي ما يبغى في التورك يتورك، يبغى يفترش يفترش. إنما هذه الجلسة هي الذي يعني الإقعاء الذي هو على العقبين، هذا في بين السجدتين بس. وهناك تورك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقعاء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء نهى رسول الله إقعاء كإقعاء الكلب. كيف إقعاء الكلب؟ هو إقعاء الكلب، يحط يده على الأرض كده ويجي يحط يدين كده، هذا إقعاء الكلب. إذا جلس الكلب والأسد والنمر والهر كده دائما إذا جلس كده يده على الأرض، وهذا ساقين وابين هكذا، وهذا منهي عنه الصلاة. إذا الحين ذكر إقعاء الجائز الذي كان، وهذا مثلا الإمام، وإن كان بعض العلماء ما يرى هذا، يعني مثلا الإمام الشافعي يعني المالكية والحنابلة ما يروا هذا. لازم الإنسان إذا أراد يجلس في التشهد بين السجدتين يجلس إما مفترش وإما متورك. فهذول لا يروا. شوف بعض الناس يعني خصوصا المصريين يعني حتى في التشهد يجلس، هذا باب جواز الإقعاء على العقبين، لأن العقبين هو هذا. هذا العقبين. يقول هنا جواز الإقعاء على العقبين، هذا جائز. الجلوس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، كإقعاء الكلب أو إقعاء الشاة، هذا منهي عنه، وهو الجلوس هكذا هذا منهي عنه وهذا جائز. وقد ذكر قال فيه طاووس قال ابن كنا لابن عباس عنهما في الإقعاء عن القدمين قال هي السنة، فقلنا له إن لنراه جفاء للرجل، يعني بالإنسان، يعني ما هي ليه. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، في هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهق، ومن رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق يديه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هذا هو هذا الإقعاء المنهي عنه، ساوي كده هذا منهي عنه. الإقعاء الثاني يجلس على عقبيه، اليتين على عقب اليمين وعلى اليسار، هذا سنة، والذي أخذ فيه الإمام الشافعي، المذاهب الثانية ما أخذ فيه. جاءت إيقاع الكلب. وهكذا فسره أبو عبيدة معمر بن مسنى وصاحبه أبو عبيد القاسم ابن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجنتين. وهذا هو مراد ابن عباس بقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في بيته والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين بس. بين السجدتين بس. وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنه عليه جماعات من المحققين منهم الباقي والقاضي عياض وآخرون رحمه الله. وقال القاضي وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. قال وجاء مفسر عن ابن عباس من السنة أن تمس عقبيك أن يمس عقبيك إنييك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين بس. أما في التشهد الأول وفي التشهد الثاني لا. إما يفترش ويفترش معنا يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. التورط أن يخرج اليسرى ويجعل اليمنى قائم. وأيهما فعل. وإذا كان ما يقدر مريض أو هذا الجوان تعبانة ممكن في عصر دحين الجوعة يجلس ساكت متربية أبدا ما في شيء. هو الإسلام يسر لا يكلف الله نفسه. في بعض الناس ما يقدر يجلس هذا الجلسة أبدا. فهذا معناه الحديث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بكير حول الإسلام. وقال حدثنا الألواني حدثنا عبد الرزاق وتقارب عبد الله قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول وقلنا لابن عباس في إقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا لكنا لنراه جفاء بالرجل يعني بالإنسان الجلسة ما هي يعني لائقة بالإنسان. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سنة نبيك يجب إيه العمل بها أو يسن العمل بها. ثم ذكر باب تحريم الكلام في الصلاة ونسب ما كان من إباحته. يعني لا يجوز للمسلم أن يصلي فريضة أو نافلة وأن يتكلم بغير إيه القرآن وبغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز. وكان في أول الإسلام الإنسان إذا كان يصلي وجاء إنسان قال له أين محمد؟ محمد خرج للسوق ما في شيء. ثم بعد ذلك نسخ ذلك لما أنزل الله تعالى الآية التي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فسرها الصحابي قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الآية. وجاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي قال الإمام المسلم أن رجلا من الصحابة صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل عطس فقال له أرحمك الله يرحمك الله هذا مو من أحد يعني ده ما خارج عن الصلاة يرحمك الله. فلما قال يرحمك الله الناس طالعوا فيه وضربوا كده صوت يعني لا تتكلم. فهو لما شاف الناس أزعل سكت عنه وبطل عليه. ثم بعد ذلك الرسول دعاه وعلم أن هذه الصلاة يعني لا ينفع فيها كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن والتكبير. فإذا نفهم من ذلك أما إذا تكلم ناسيا فذلك جائز. مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين إحدى صلاته العشي وسلم وكان من جملة من صلى مع رسول الله أبو بكر وعمر وهاب أن يكلمها. فقام رجل يسمى الخباب وكان في يديه طول فقال يا رسول أقصر في الصلاة أم نسيت؟ أقصر في هذا كلام ده. فقال الرسول لم أنسى ولم تقصر. فمن هذا كلام ما هم الصلاة لا أنسى ولم تقصر. فقال بلى يا رسول الله الرجل اليوم ما صليت إلا ركعتين. أكد أنا في المية مية أنك يا رسول الله ما صليت من الظهر إلا ركعتين أو العصر إلا ركعتين. فسأل الرسول الصحابة أصدق باليدين؟ فأنت أصدق باليدين هذا فنام هذا ما هو سبق ومشور أو مأو نعم في بعض الوقت وبعضهم قالوا نعم. ثم بعد ذلك الرسول قام وكلم الصرف. إذن فهم من ذلك أن الإنسان إذا تكلم في غير الصلاة متعمدا صلاة باطلة. وإذا كان ناسيا أو ساهيا فلا سأشوف عليه يسجد الساو وصلاة صحيحة. هذا معنى هذا الحديث أنه لا يجب. وكان في أول الإسلام أول ما فرض الصلاة ويكلم. وبعض الصحابة كان يعني ذهب إلى الحبشة ولما جاء من الحبشة يقول يا السلام عليك يا رسول الله فالرسول ما يرد عنه إيش سويت أنا جريمة. بعد ذلك الرسول بيّده أنه لا يجب. وهذا الحديث وهذا قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقارب في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج عن الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الأطرس السلمي هذا هو الصحابي. قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل رجل فقلت يرحمك الله أن يرحمك الله يعني يرحمك فرماني القوم بأبصاري كلهم طالعوا فيه انت فعلت شيء ما يريد. فقلت واتكل امنيات، يعني انا يعني ايش معنى السكر؟ معنى المرأة يكون عندها طفل صغير او ولد صغير ويموت، فيقول واتكل او واتكل فاطمة او واتكل خديجة او غير ذلك. يعني انا ابتكرت ايش الذنب الجريمة دي اللي فعلتها؟ وامنية يعني صغر ايه الام. ما شأنكم؟ ويمكن هذه ما شأنكم كمان نطق بها ولا قالها في نفسه ما نحن تنظرون إليه، فجعلوا يضربون الأيديم على أفغادهم. وهذا قبل أن يؤمر أن إذا ناب أحدكم بالصلاة نعم فليسبح. الرسول كان يسبح، قال التسبيح للرجال، فإذا حصل للإمام شيء يقول له سبحان الله، والنساء يسبحن. هذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يضربون الأيديم، لما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني معناه أنك لا تتكلم خلاص أسكت. فلما صلى رسول الله سلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني الرسول ما عنفه، قال لي ليش تفعل كذا ولا وبخه ولا شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الناس خلقا، ويكفي ذلك الرجل الأعرابي اللي بال في المسجد جاء إلى طائفة المسجد وصلى والصحابة قاموا عليه، قال الرسول اتركوا لا تظلموه. ثم بعد ذلك قال إنما بعثت بمبشرين ولم يعد معسرين، ثم أتى بذنوب من ماء وغرق على ذلك البول. وهذا ذلك هذا الرجل الرسول يقول ما رأيته يعني معلما لا قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، يعني إيه يعني من تهرب كيف تفعل هذا بالمسجد؟ يعني في عصر هذا لو واحد سوى هذا يمكن يسبعوه خصوصا ولا يجرون الرجل من الدروس من المسجد أبدا. ودعي واحد يصلي بالنعال يساوي لبائش بعض نعم، الصلاة بالنعال يعني كمان لا يشبه صلاة بالعلم اليابسين حدونا، صلاة بالنعال إما سنة وإما مباح ما يزيد عن هذا، وبشرط يكون إيه مسجد مواضع مسجد تراث المفرج زي هذا بصلاة يمكن 50,000 ريال يصلي بالنعال زوجة، ما عنده مفارج زي هذا، حتى الأغنياء ما عنده مفارج زي هذا، عنده مفارج أبو 1,000 ريال يعني يقول لك 25,000 ريال، لا 25,000 ريال صلى عليها بالنعل، إذا كانت تعيش سنة تصير إيه تعيش كم؟ 5 أشهر. فالصلاة بالنعال ما هو واجب، سنة ولا مباح، يعني ما يزيد عن هذا، أما واجب لا. فلا يزيد طبعا يتنطع هذا التنطع يعني. فقال ما نهر ولا شتمني وبخني ابن مال، قال إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، وهذا يرحمك الله هذا ما هو القرآن ولا هو سبحان الله ولا الحمد لله ولا هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا الذي يصلح الصلاة. فأنت إذا صليت وعطس إنسان فلا تقول يرحمك الله إنما أسكت ثم بعد. وكذلك إذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي لا تقول وعليكم السلام وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد من جاهلية، يعني أنا أسلمت حديثا يعني توي قبل لي شهر أو شهرين أو مدة بسيطة، وكنت كذلك في البادية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. وإيش من الكهان؟ الكهان هم جماعة يتبعوا يعني معرفة الغيب، الأشياء الغائبة، يعني يقول المطر ينزل في يوم كذا وأنه سيحصل كذا وكذا ويحصل، هذا معنى الكهان. قال فلا تأتيهم، نهي من الرسول لا تأتيهم، لأن الغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه. قال ومنا رجال يتطيرون، يتطيرون معنى يتشاءمون. إيش معنى التطير؟ التشاؤم. وكان أهل الجاهلية كذا، إذا أراد أن يسافر إنسان يذهب إلى صاحب الطيور يقول أنا أسافر طير طيور، فإن ذهبت ذات اليمين قال هذا السفر من الطيور، وإذا ذهبت طيور ذات الشمال قال هو بطل الناس يبغى يتزوج كذلك يفعل مثل هذه. قال يقول فلا يصدنا، يعني لو حصل منه سمع كلمة مثلا رجل يبغى يسافر سمع مثلا مبروك يقول هذا سفر طيب، يبغى يتزوج سمع مبروك جميل، لكن سمع خاسر يقول لا بطلنا خلاص لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويستعد، هذا معنى لا يعني لا يجعل إيه. وجاء في حديث مر علينا في دراستنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ثم دخل الرسول إلى بيته فخاض الناس في ذلك، منهم هذول بعضهم قال مثلا الذين يعني صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لا المهاجرون، بعضهم قال لا الأنصار، بعضهم قال المجاهدون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم يعني أنتم قلتم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون يعني ما يكون من أحد يرقيه، في بعض الروايات يقول لا يرقون هذا ما هو صواب غلط، يعني ما يكون من أحد، فإذا هو مريض وجو إخوانه رقوا أما هو يرقي نفسه أنا ما أشوف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لما اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أرقي الرسول وأخذ يد رسول الله وأكل فيها وأضعها على مكان الأذى، لأن يد رسول الله أفضل من يد عائشة. فهذا يعني تقريبا ما في يعني، فالذين رأوه كذا يرقون هذا غلط. ويوجد في بعض الكتب كذا وإلا العلوم لا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية من غيره، لأن الصين والتالي يطلب معروف في الدول العربية. مثلا واحد يقول استغفر استخرج فلان الماء من البئر فلا يبقى له من الصباح فلا يصب. قال قلت ومنا رجال يخطون يعني يعني سعي طبوا شيء من الدجل يعني قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. وهذا مين يقدر يعرف يعني كان يخط يعني النبي والنبي يوحى إليه. أما نحن يعني في ناس يساوي خطوط في الأرض أو ودع أو غير ذلك، وكل هذا تقريبا من الكهانة. وجاء في أحاديث عن رسول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد به كفر دون كفر على كل حال. قال وكانت لي جارية يعني أمة ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. الجوانية يقول مكان جهة أحد يعني الجوانية مكان جهة أحد. فأبعد ذات يوم فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة، يعني رجعت يوم من الأيام وإذا الذئب أكل شاة من غنمي شاة من غنمها. قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يسوي يعني ماله شعر معناه راحت عليه خسارة هذه لطمع على وجهها ضربها على وجهها فهي سيدة تتحمل هذا. قال فسكت سكتا يعني ضربها على وجهها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ارفعت بها كذا أعتقها. قال ائتني بها. فأتيت بها فقال لا أين الله؟ قالت في السماء. أين الله وهذا دليل على أن الله يوصف بأنه عالم خلقه، وهذا العلو يعني بذاته وقدره وقهره. بعض الأشعرية والماتريدية والجهمية يقول الله لا يوصف بالسماء، وهنا في السماء معناه على السماء يعني بعض السماوات كلها الرب سبحانه وتعالى يعني في بمعنى على هنا. أمنتم من في السماء يعني أمنتم من على السماء. ومعلوم حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، هذا موجود فيه. مثل القرآن يقول لأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على لأصلبنكم. فرعون كده قال يعني على يعني جذوع النخل معلوم ما يدخلوا في وسط جذوع النخل، معناه يجيب واحد بعد ما يقتل يربطوا على جذوع، وهذا أخصر شيء. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أن الصفات أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال ليس كمثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير، يسمع جميع المخلوقات ويبصر جميع المخلوقات. والمخلوق نسميه سميع وبصير. أنا أقول محمد سميع ومحمد بصير، محظور هذا ما في شيء. وهذا موجود في القرآن كثير، ولكن بعض الناس يعني يغلط. هذا القرآن ذكر هذا مثلا يقول الله تعالى العزيز عن نفسه، وقال امرأته قالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز، وقال إن ربكم لرؤوف رحيم، إن ربكم لرؤوف. وقال عن الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. النفس واحد ولكن المعنى مختلف. ولذلك هذا لما جاء قال من أين الله؟ قالت في السماء يعني على السماء، يعني بعد السماوات كلها الله عال على عالم. وقال وذكر الله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. وقال بل رفعه الله إليه لغير. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. في بعض الروايات أنها كانت عزيمة قالت أنت رسول الله، وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز إشارة إلى الرفع أنه عال. والرسول فعل ذلك في حجة الوداع لما خطب الناس قال هل بلغ؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد.